الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم أصول فقه واحد. الإعداد الأستاذ فائز أحمد. التقديم الدكتور عبد الرحمن الأغبري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. إخراج رياض المحيا.
عزيزي الدارس في جامعة العلوم والتكنولوجيا كليتي التعليم المفتوح والعلوم الإنسانية والاجتماعية، المستوى الأول دراسات إسلامية وعلوم القرآن وشريعة وقانون. مرحبا بكم في الحلقة الثانية من سلسلة حلقات أصول الفقه واحد. وقد بينا في الحلقة السابقة علم أصول الفقه وفوائد هذا العلم، وقد بينا في الحلقة السابقة علم أصول الفقه والأحكام الشرعية وفوائد هذا العلم، كما بينا أيضا سبب دراسة أو سبب نشأة هذا العلم. والآن نبدأ بالحلقة الثانية وهي بعنوان الحكم الشرعي أحكامه وأقسامه. ويتوقع منك عزيزي الدارس بعد هذه الحلقة أن تكون قادرا على تحقيق الأهداف الآتية:
1- أن توضح الحكم الشرعي. 2- أن تعدد أقسام الحكم الشرعي.
ولتحقيق هذه الأهداف سنتناول الفقرات التالية:
1- تعريف الحكم. 2- أقسام الحكم الشرعي.
والآن نبدأ بالفقرة الأولى ولنبين من خلالها الحكم الشرعي. عزيزي الدارس، سنتناول في هذه الفقرة ما يلي: تعريف الحكم، أقسام الحكم، تعريف الحكم الشرعي عند الأصوليين، وتعريف الحكم الشرعي عند الفقهاء، والفرق بين الحكم الشرعي عند الأصوليين والفقهاء. وإليك عزيزي الدارس توضيح ذلك مبتدئين أولا بتعريف الحكم. يعرف الحكم لغة بأنه القضاء، وأصله المنع. يقال: حكمت عليه إذا منعته من خلافه، وحكمت بين الناس قضيت بينهم وفصلت. ومنه الحكمة لأنها تمنع صاحبها عن أخلاق الأراذل والفساد. وسمي القضاء حكما لأنه يمنع صاحبه من غير المقضي. ومنه الحكم بمعنى المنع. ومن الحكم بمعنى المنع قول جرير: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. وقول حسان ابن ثابت: فنحكم بالقوافي منهجانا ونضرب حين تختلط الدماء. ويعرف الحكم اصطلاحا بأنه إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. ثانيا أقسام الحكم. ينقسم الحكم بدليل الاستقراء إلى 3 أقسام يمكن توضيحها كما يلي: أقسام الحكم كما هو موضح في الشكل: عقلي، عادي، وشرعي. 1- الحكم العقلي هو ما يعرف فيه العقل النسبة، نحو: الكل أكبر من الجزء. 2- حكم عادي وهو ما عرفت فيه النسبة بالعادة كقولنا النار محرقة. 3 حكم شرعي، وهو ما يؤخذ من الشرع ويدل الدليل الشرعي عليه، ومصدره هو الله تعالى، وله محل يتعلق به وهو أفعال المكلفين التي توصف بالأحكام الشرعية. 4 تعريف الحكم الشرعي، يعرف الأصوليون الحكم الشرعي بأنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. وإليك عزيزي الدارس شرح التعريف باختصار، فالخطاب هنا هو خطاب الله تعالى، ويلاحظ في هذا التعريف أن مصدر الحكم هو الله تعالى، فالحكم صفة له، والخطاب المراد به الكلام المفيد الموجه إلى الغير لقصد الإفهام. والخطاب جنس في التعريف يشمل كل خطاب، سواء أكان لله تعالى أم لغيره من الإنس أو الجن أو الملائكة. وبإضافته إلى الله تعالى خرج خطاب ما سواه، فلا يعد حكما عند الأصوليين، إذ لا حكم إلا لله تعالى. والمراد بخطاب الله تعالى سواء كان قرآنا أو سنة أو إجماعا أو قياسا أو غير ذلك من سائر الأدلة. وهذه الأدلة كاشفة ومعرفة للأحكام، وليست بمثبتة لها، وسميت بالأدلة لأنها تدل الناس على ما خفي عليهم من الأحكام. والمراد بالخطاب هنا هو المخاطب به، لا معنى المصدر الذي هو توجيه الكلام لمخاطب، فهو من إطلاق المصدر على اسم المفعول. ويرى بعض علماء الأصول أن الحكم الشرعي هو نفس الكلام اللفظي الصادر من الشارع، سواء أكان قرآنا أو سنة أو غيرهما من الأدلة الشرعية. ووجه تسمية القرآن خطاب الله تعالى وكلامه فهو ظاهر وواضح، ويدل عليه قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فهو خطابه وكلامه المباشر بدون واسطة، المباشر كالوحي بالقرآن والسنة، أو المبني على خطابه المباشر كالإجماع والقياس بمعنى غير المباشر. أما وجه تسمية السنة خطاب الله تعالى مع أنها ليست كلامه المباشر، وإنما هي بواسطة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فواضح حيث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى، ويدل عليه قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ووجه تسمية الإجماع خطاب الله تعالى لأن الإجماع لا بد له من مستند يستند إليه من الكتاب أو من السنة. أما وجه تسمية القياس خطابا فلأنه مظهر للحكم وكاشف له، وليس بمثبت للحكم، وإنما المثبت له دليل المقيس عليه من الكتاب أو من السنة أو الإجماع. وعلى ذلك فالحكم هو ثمرة الأدلة، والأدلة هي خطاب الشارع أي كلامه. ثم إن الأحكام المأخوذة من الأدلة المختلف فيها تعتبر ثابتة بالخطاب، فلا يتوهم متوهم أن الحكم الشرعي إنما يكون خاصا بالنصوص المباشرة فقط، لأنها هي وحدها خطاب الشارع الموجه إلى الغير، وأن الحكم الشرعي لا يشتمل على بقية الأدلة، وأن الحكم الشرعي لا يشمل بقية الأدلة المختلف فيها. وعند التحقيق فإن جميع الأدلة مردها إلى النصوص، فهي في الحقيقة خطاب الشارع، ولكنه خطاب غير مباشر. ومن هنا يقال إن كل دليل شرعي تعلق بفعل من أفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا فهو حكم شرعي في اصطلاح الأصوليين. ب المتعلق بأفعال المكلفين، معنى تعلق الخطاب بأفعال المكلفين ارتباط كلام الله تعالى بهذه الأفعال من حيث إنها مطلوبة الفعل كالصلاة والزكاة، أو مطلوبة الترك كالزنا وقتل النفس والسرقة، أو مخير بين فعلها أو تركها كالأكل والشرب. 1 الأفعال، جمع فعل، والمراد به ما صدر عن المكلف من قول أو فعل أو اعتقاد. فالحكم يتعلق بالأفعال كإيجاب الصلاة والزكاة، ويتعلق بالأقوال كتحريم الغيبة والنميمة، ويتعلق بالاعتقاد مثل الوحدانية لله. والمراد بالأفعال هنا جنسها لا جميعها، لأنه لا يوجد خطاب يتعلق بجميعها. المكلفين جمع مكلف، وهو البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة وتأهل للخطاب، وهو خال من جميع الموانع الشرعية، أي لا يحول دون تكليفه حائل. فلا يتعلق الخطاب بفعل الصبي والمجنون أو الساهي والنائم والمكره. وأما الخطاب الذي ظاهره أنه متعلق بفعل الصبي من حيث أمره بالصلاة والصيام ووجوب الزكاة في ماله وما أشبه ذلك مما يوهم أنه متعلق بفعل الصبي، فهو في الحقيقة خطاب موجه إلى وليه لا إلى الصبي، والمقصود بالخطاب تربية الصبي وتعويده على هذه الأمور وتأليف له على العبادات ليعتادها. الاقتضاء ومعناه الطلب، والطلب إما أن يكون طلب فعل أو طلب كف أي ترك الفعل، وكل منهما إما أن يكون طلبه جازما أو غير جازم. أقسام الاقتضاء: الاقتضاء كما هو موضح لديكم في الشكل ينقسم إلى أربعة أقسام: الإيجاب، الندب، التحريم، الكراهة. الإيجاب هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما على سبيل الحتم والإلزام، نحو قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أما الندب هو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، نحو قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. أما التحريم هو ما طلب الشارع الكف عن فعله طلبا جازما على سبيل الحتم والإلزام، نحو قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. والكراهة هو ما طلب الشارع الكف عن فعله طلبا غير جازم، نحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا. والمراد بالشجرة هنا الثوم وما له رائحة كريهة. وبهذا القيد الذي هو الاقتضاء خرج ما كان من الخطاب غير مطلوب وإن تعلق بأفعال المكلفين، نحو قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. فليس حكما، لأنه متعلق بأفعال العباد من حيث الخلق وليس طلبا، وإنما ورد على سبيل الإخبار والإعلام بأن الله تعالى خالق أعمال العباد. عزيز الدارس، ونتابع شرح التعريف بعد أن بينا فيه الخطاب والمتعلق بأفعال المكلفين والاقتضاء، ونوضح الآن التخيير. التخيير معناه الإباحة والتسوية بين الفعل والترك بدون ترجيح لأحدهما على الآخر. فالمكلف مخير بين الفعل وتركه، وذلك نحو قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. فالمكلف مخير بين الصيد وتركه، وكذلك نحو قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالمكلف هنا مخير بين أن يأكل أو أن لا يأكل، فالأمر للإباحة والتخيير. وعلى هذا فالخطاب الذي تضمن الاقتضاء أو التخيير وتعلق بأفعال المكلفين هو الشرعي عند الأصوليين، ويسمى حكما تكليفيا، لأن المقصود منه التكليف بالفعل أو الترك أو الإباحة. فالمطلوب فعله اثنان: الإيجاب والندب. والمطلوب تركه اثنان: التحريم والكراهة. أما المخير بين فعله وتركه واحد، وهو الإباحة، ها الوضع، ومعناه ما جعله الشارع سببا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعا منه. فالخطاب في الحكم الوضعي إنما هو ربط بين أمرين يتعلقان بفعل المكلف على جهة الأسباب أو الشرط أو الموانع. فمثال الربط على جهة السبب كأن يربط الشارع بين الموت والميراث، أو بين النسب والميراث، أو بين الولاء والميراث، أو بين البلوغ والحلم، أو بين بلوغ الحلم والتكاليف الشرعية من حيث وجوبها على المكلف. ومثال ربط الشارع على جهة الشرط كاشتراط الوضوء لصحة الصلاة، والاستطاعة لوجوب الحج، والشهود لصحة النكاح. ومثال المانع ربط الشارع القتل والحرمان من الميراث، أو ربطه بين اختلاف الدين والحرمان من الميراث، أو ربطه بين الحيض وامتناع المرأة من الصلاة والصيام. عزيزي الدارس، وعلى ذلك فخطاب الوضع له ثلاثة أقسام، هي أقسام الخطاب: خطاب الوضع، السبب، والشرط، والمنع. وإليك عزيزي الدارس توضيح ذلك مبتدئين بالسبب، وهو أن يجعل الشارع شيئا سببا لشيء ويربطه بفعل المكلف، كالسرقة جعلت سببا لقطع اليد بدليل قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وجعل الله دلوك الشمس سببا لدخول وقت الصلاة بدليل قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل الآية. وكذلك جعلت رؤية هلال رمضان سببا لوجوب صوم شهر رمضان، ووجود النصاب والحول سببا لوجوب الزكاة. ثانيا الشرط، وهو أن يجعل الشارع شيئا شرطا لشيء آخر، كجعل الاستطاعة شرطا لوجوب الحج بدليل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وكجعل الوضوء شرطا لصحة الصلاة كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ومثال ذلك أيضا اشتراط الشاهدين لصحة النكاح، وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ثالثا المنع، ومثاله أن يجعل الشارع القتل مانعا من الميراث بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس للقاتل ميراث. وكاختلاف الدين فإنه مانع من التوارث بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وكالحيض فإنه مانع للمرأة من الصلاة والصيام. وكالدين المستغرق للنصاب فإنه مانع من الزكاة. وعلى هذا فكل خطاب تعلق بأفعال المكلفين على جهة الارتباط بالأسباب أو الشروط أو الموانع فهو الحكم الوضعي عند الأصوليين. عزيزي الدارس، كان ذلك عن تعريف الحكم وأقسامه، تعريف الحكم الشرعي عند الأصوليين والفقهاء، وكذلك الفرق بين الحكم الشرعي عند الأصوليين والفقهاء. وبتلك الفقرة نكون قد وصلنا إلى الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة. نأمل أن تكون قد قضيت معنا وقتا ممتعا ومفيدا، على أمل اللقاء بك في الحلقة القادمة والتي سنتابع فيها أقسام الحكم الشرعي لنبين القسم الأول الحكم التكليفي. وإلى أن ألتقيكم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أصول فقه واحد، الإعداد الأستاذ فائز أحمد، التقديم الدكتور عبد الرحمن الأغبري، الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. إخراج رياض المحيّة.